مستمعينا الأفاضل، إن الاستراتيجية بمعناها الشامل تعني البرامج العامة التي يجب اتباعها لتسخير شتى الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية وغيرها من أجل تحقيق أهداف معينة مخطط لها مسبقاً.
والاستراتيجية في المعيشة تعني اتباع برامج محددة لاستثمار المصادر المتاحة خير استثمار بغية التمكن من تحقيق الأهداف المعيشية البعيدة الأمد والقريبة الأمد بشكل أمثل. أما استراتيجيات تدبير المعيشة فهي عبارة عن البرامج العامة التي من خلالها تتحقق الرفاهية النسبية والطمأنينة والضمان الاقتصادي وزوال مشكلات المعيشة، وذلك لا يحصل إلا في ظل إدارة رصينة.
ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى: النظم والانضباط.
لا شك في أن النظم والانضباط يعدان من أهم استراتيجيات التدبير في المعيشة، وهذه الاستراتيجية تعني ترتيب مناهج الحياة وتنظيمها، حيث يؤدي كل عمل في الزمان والمكان المناسبين على ألا يمنع هذا الأداء عملاً آخر أو يزاحمه. فالمدير والمدبر الكفء هو الذي يراعي النظم والانضباط في عمله، ولا يوكل عمل اليوم إلى غد، لأن الإنسان المتدين يؤمن بأن كل يوم يتطلب عملاً خاصاً به. وأكد الإمام علي عليه السلام هذا الأمر بقوله: في كل وقت عمل. فالإنسان بالتالي هو مسؤول عن كل لحظة في حياته. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ينقل فيها موعظة للقمان الحكيم في هذا الصدد، يقول فيها: اعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك مما اكتسبته وفيما أنفقته. فتأهب لذلك وأعد له جوابا. إذن يعتبر وفق هذه التعاليم السامية التماهل في أداء عمل اليوم وإيكاله إلى وقت لاحق من الأخطاء التي لا يمكن تداركها. وبالطبع فإن رواج هذه الظاهرة في المجتمع سيؤدي إلى انحطاطه وانهياره، لأن يوم غد لا يأتي إلا في الغد.
وفي الواقع إن من يتوهم قطعية بقائه على قيد الحياة في الغد وأنه سيتمكن فيه من تحقيق رغباته فهو غافل عن الحقيقة.
ولا شك في أن نظم المدير وانضباطه يوجبان عليه أن يدبر الأمور بطريقة صحيحة يمكنه معها الوفاء بالتزاماته في أوقاتها المحددة، من دون أن يخلف وعداً في أي عمل من أعماله. وبالتالي فهو سيحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، وسيحفظ مكانة المؤسسة التي يديرها، ويبقى عزيزاً بين الناس ومحترماً. وكذلك فإن النشاطات التي يمارسها الإنسان لتوفير معيشته، والخدمات التي يقدمها للمجتمع، وتوزيع الأعمال بين أفراد الأسرة الواحدة، كلها أمور تنطوي تحت مبدأي النظم والانضباط، كما كان يفعل أئمتنا المعصومون عليهم السلام، حيث روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. فاتصاف الإنسان بالنظم والانضباط في تكاليفه الملقاة على عاتقه يحفزه على السعي لأدائها ويجنبه اللامبالاة، كما يمكنه من الوفاء بالتزاماته ووعوده في أوقاتها المحددة، فلا يخالف قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إن اجتناب الإفراط والتفريط في أداء الوظائف على المستويين الفردي والاجتماعي، والتقيد بمنهج منظم في الحياة، وإنجاز الأعمال والمشاريع في جميع جوانب الحياة، هي أوامر نابعة من روح تعاليم ديننا الحنيف. فديننا يدعو إلى تنظيم أوقاتنا لكي نستثمرها خير استثمار، خدمة لأنفسنا ومجتمعنا، حيث أشار الإمام موسى الكاظم عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم. وبهذه الساعة تقدرون على 3 ساعات: لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر يحرس. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لا يسلم المروة وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه.
الاستراتيجية الثانية: العمل والجهد الحثيث.
لا يختلف اثنان في أن السعي الحثيث يعد من الاستراتيجيات الأساسية في تدبير المعيشة، ويعد هذا الأمر بالنسبة للقوانين الحاكمة على وجود الإنسان وسيلة لبناء شخصيته وترسيخها، وفي الوقت نفسه هو وازع لاكتمال قدراته البدنية والعقلية ونضوج طاقاته الفطرية والذاتية. وتطرق كتاب الله المجيد بدوره إلى العمل والسعي في مواطن عديدة، وأكد على أهمية ذلك في نظام التكوين والتشريع، حيث جاء في إحدى آياته المباركة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وفي الحقيقة إن الجهد الحثيث هو الذي يصقل شخصية الإنسان في الحياة الدنيا ويشذبها. وحسب قانون الطبيعة فإن الحركة والعمل والكبد أي المعاناة هي أمور ضرورية في حياة البشر، ولا بد لكل إنسان من مكابدتها. لذا يعد الإنسان بذاته ظرفاً للحاجة، وبإمكانه أن يلبي حاجاته مما هو موجود في الطبيعة من ثروات. وبالتأكيد فإن هذه الثروات ليست معدة على طبق من ذهب، بل إن استثمارها بحاجة إلى جهد وعمل دؤوب. وهذه الضرورة فرضتها قوانين الطبيعة على الإنسان من أجل أن يتسنى له الخلاص من الفقر والحرمان، وكل ما من شأنه الإخلال بنظم حياته الفردية والاجتماعية.
حث الله عز وجل عباده على العمل الدؤوب والجهد الحثيث، وكان ديدن أنبياء الله تعالى وأوليائه الصالحين عليهم السلام على هذا النهج.
حيث أشار الإمام موسى الكاظم عليه السلام إلى هذه الحقيقة، فعن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله وقد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال عليه السلام: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين، كما أكد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ذلك عندما أعرب عن حبه لمن يكسب من عرق جبينه ويعمل تحت حرارة الشمس لتأمين لقمة عيشه. فقد روي عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وبيده مسحاه وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداك، أعطني أكفك. فقال عليه السلام لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة.
لذا فإن الحياة الطيبة الكريمة ستكون من نصيب المجتمع الإسلامي متى ما اتخذ أبناؤه الإيمان منهجاً لهم، لأن العمل شعار المؤمن وجزء من الإيمان.
وفي الواقع إن العمل يسقل ذات الإنسان ويظهرها على حقيقتها، ولا ريب في أن المتخاذل عن العمل جاهل بتعاليم الدين، لأن فحوى تعاليم ديننا تتجلى في النشاط والعمل، وكل متدين يرى العمل كرامة له، ويظهر ذلك في وصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام لأحد أصحابه حينما سأله كيف يحفظ كرامة نفسه، إذ أوصاه عليه السلام أن يعتمد على نفسه ويعمل لكسب رزقه. فقد روي عن علي بن عقبة قوله: قال أبو عبد الله عليه السلام لمولى له: يا عبد الله، احفظ عزك. قال: وما عزي؟ جعلت فداك. قال عليه السلام: غدوك إلى سوقك وإكرامك نفسك. وقال عليه السلام لشخص آخر: ما لي أراك تركت غدوك إلى عزك. قال: جنازة أردت أن أحضرها. قال عليه السلام: فلا تدع الرواح إلى عزك. وبالطبع فإن العمل النزيه يعد أمراً ضرورياً لإصلاح حياة الفرد والمجتمع، ولابد منه لحفظ المبادئ والقيم الأصيلة، ومن خلاله يتم تأمين كل حاجة في المجتمع. لذا فإن تعاليم ديننا لا تجيز لنا ترك أعمالنا ومد أيدينا للآخرين طلباً للرزق حتى في أصعب الظروف. روي عن زرارة أن رجلاً أتى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: إني لأحسن أن أعمل عملاً بيدي، ولا أحسن أن أتجر، وأنا محارف محتاج. فقال له الإمام عليه السلام: اعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حمل حجراً على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه، وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه. فالمجتمع الذي لا وجود للعمل الحثيث فيه، والمتكاسل الذي لا عمل دؤوب له، لا يشهدان أي تطور أو رقي. ومن هذا المنطلق فإن ترك العمل يعد من الأخطاء الفادحة التي تؤدي إلى الكسل والخمول، وتحول دون نضوج شخصية الإنسان وانتعاش المجتمع. فذات يوم جاء تاجر إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال إنه وفر مالا كثيرا ويريد ترك العمل لأنه ليس بحاجة إليه. فنهره الإمام عليه السلام وأخبره بأن تفكيره هذا غير صائب، فالإنسان الذي يترك العمل لن يكون مفيدا لمجتمعه. ويثبت لنا مما ذكر من نصائح وإرشادات أن أئمتنا عليهم السلام يريدون تحفيزنا على السعي والعمل الحثيث وعدم الاكتفاء بالقليل في مجال الإنتاج وخدمة العائلة والمجتمع، إذ إن العمل يجعل الحياة طيبة وينعش الجسم والروح على حد سواء، حيث إن العمل والإنتاج يرسخان دعائم المجتمع الإسلامي والعالمي معا، حتى وإن كان الشخص بذاته ليس بحاجة إليه.
من المؤكد أن العمل سبب لسلامة الجسم ووازع لتنامي قدرة الإنسان.
وعلى العكس منه، البطالة تتسبب في إهدار الطاقة وحصول خلق الهم والأرق في نفس العاطل عن العمل. والإمام علي عليه السلام الذي يعد مثالا للعامل المجد أشار إلى هذه الحقيقة بقوله: من يعمل يزدد قوة، ومن يقصر في العمل يزدد فترة، كما قال عليه السلام: من قصر في العمل ابتلي بالهم، ولا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. وللعمل فوائد على جسد الإنسان وروحه، فالإنسان لا يكون فعالا في مجتمعه إلا من خلال عمله وجهده. وبالطبع فإن العمل يوجب عليه أن يتغذى، لأن العمل والتغذية يمنحان البدن الطاقة الضرورية لاستمرار الحياة. فالإنسان عندما يتغذى فلن يصرف الطاقة التي ادخرها الجسم إلا من خلال نشاطه البدني وعمله، أي بوساطة الجهد العضلي، حيث يكتسب جسم الإنسان طاقة ويخزنها ثم يحرقها. لذا فإن الطاقة لن تتكدس في جسم الإنسان النشيط، لأنه يصرف السعرات الحرارية الزائدة من خلال العمل، فتتنشط بوساطة ذلك أعضاؤه التي لا تخزن الطاقة وتصنعها في عمليتي الادخار والتصريف، وهذا الأمر بذاته يعد سبباً لسلامته الروحية أيضاً. أما العاطلون عن العمل الذين لا نشاط بدنياً لهم، بحيث يعيشون حياة الخمول والكسل والاتكال على الآخرين، فسوف تضمحل أجسامهم وتضطرب عملية التغذية وتخزين الطاقة فيها، وبالتالي سوف يفقدون كل ما لديهم من قدرة بدنية.
ومن الواضح أنه ليس بدن الإنسان فقط بحاجة إلى العمل، بل روحه وجميع قواه المعنوية والفكرية بحاجة إليه أيضاً، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى أوضاعه الثقافية والتربوية.
فالبطالة لها تأثير سلبي على معنويات الإنسان، وكثيراً ما تسوق الإنسان والمجتمع إلى الفساد والفشل والانهيار. وقد تطرق الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا الأمر في حديث بليغ ومعبر للمفضل بن عمرو، جاء فيه: فانظر كيف كفي الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة، وترك عليه في كل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة، لما له في ذلك من الصلاح، لأنه لو كفي هذا كله حتى لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما حملته الأرض أشرا وبطرا، ولبلغ به كذلك إلى أن يتعاطى أمورا فيها تلف نفسه، ولو كفي الناس كل ما يحتاجون إليه لما تهنأوا بالعيش ولا وجدوا له لذة. ألا ترى لو أن امرأ نزل بقوم فأقام حينا، بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب وخدمة، لتبرم بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء، فكيف لو كان طول عمره مكفيا لا يحتاج إلى شيء؟ وكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل لكي لا تبرمه البطالة، ولتكفه عن تعاطي ما لا يناله ولا خير فيه إن ناله. واعلم يا مفضل أن رأس معاش الإنسان وحياته الخبز والماء، فانظر كيف دبر الأمر فيهما، إلى أن قال: وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل لخرج من الأشر والعبث والبطر إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منه، واعتبر ذلك بمن نشأ في الجده ورفاهية العيش والترفه والكفاية وما يخرجه ذلك إليه.
نستلهم من ثقافتنا الدينية أن النشاط والعمل ضرورة من ضرورات الحياة التي لا يمكن التخلي عنها بوجه، فالمجتمع الذي يسوده الكسل وتنتشر فيه البطالة سوف تتزلزل أركانه.
كما نستوحي منها ضرورة اشتراك جميع أبناء المجتمع في الجهد الإنتاجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك وجوب تحملهم مسؤولية ما فرضته عليهم الشريعة العادلة من تكاليف. لذلك فإن الكسل والبطالة والحياة الاتكالية أمور ذمتها تعاليمنا الدينية وقبحتها أشد تقبيح، بل لعن من يتكل على الآخرين، حيث قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إن الله ليبغض العبد النوام، إن الله ليبغض العبد الفارغ. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس. ولو تصفحنا التاريخ لوجدنا أن أنبياء الله تعالى عليهم السلام وأولياءه الصالحين عليهم السلام كانوا مثالاً يحتذى وأسوة صالحة للعمل الحثيث وتأمين متطلبات الحياة بعرق الجبين، فقد أعاروا العمل أهمية بالغة وعدوا ثوابه أعظم من ثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى، إذ أشار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى هذا بقوله: الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله. إذن فالروايات ذات الصلة بهذا الموضوع تؤكد جميعها أن العمل الحثيث خصلة من خصال أنبياء الله تعالى وأوليائه الصالحين عليهم السلام، إذ إنهم يعدونه عبادة، كما إنهم ذموا البطالة والتكاسل بشدة. وبالطبع فعلينا أن نتخذ الروايات الكثيرة التي تحفز على العمل الحثيث منهجاً نتبعه في اختيار نوع العمل الذي يناسبنا، اقتداءً بأنبياء الله تعالى وأوليائه الصالحين عليهم السلام الذين كانت لهم نشاطات على جميع المستويات، مثل التجارة والمضاربة والزراعة وتربية الماشية والسقاية وما إلى ذلك من أعمال كريمة شجعوا العباد على مزاولتها.